وبصحيح السنة، ولكن لما عزموا على المجالسة هم يعتقدون أنهم سيغلبونه، جلسوا معه مرة أو مرتين، وكأن آباءهم أحسوا بشيء من التغير في معتقدهم، فما كان منهم إلا أن رحلوه وقالوا ابتعد عن بلادنا ولا تعد تدرس بلادنا ولا أولادنا. لماذا؟ هل لا يستطيعون أن يسمعوا؟ مع أنه إنما بين لهم معاني الآيات والأحاديث ونحوها. نقول يستطيعون أن يسمعوا. فهذه الآية لا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، معلوم أنهم لهم قدرة على ذلك، ولكن هناك ما يدفعهم ويحول بينهم وبين هذا الاستماع. فالاستطاعة أصلا موجودة، ولكن هناك ما يدفعها عن أن تكون مؤثرة أو تصل إلى أصلها.
وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن الله على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
رد على القول الذي حكاه عن المعتزلة، لأنه حكى في أول الكلام ثلاثة أقوال. القول الأول عن الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له اختيار، وأنه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، فهو مدفوع إلى الزنا، وهو مدفوع إلى الربا، وهو مدفوع إلى السكر، وهو مدفوع إلى الصلاة، وهو ليس له أي اختيار. والقول الثاني قول المعتزلة، وهو أن العبد هو الذي يخلق فعله ويزاوله، وليس لله أي قدرة على فعله. والقول الثالث هو قول أهل السنة وهو أن للعبد قدرة واختيار، ولكنها مغلوبة بقدرة الله وباختياره، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهدايته للمؤمنين تعتبر فضلا منه وكرما، وإضلاله للكافرين يعتبر عدلا منه بدون ظلم. فما ظلم هؤلاء وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك امتن على هؤلاء وعلم أنهم أهل للفضل وأهل للنعمة وأهل للهداية، فهداهم وسددهم. أما المعتزلة فعندهم أنه ليس له أي اختيار، بل هو بمنزلة، يعني المعتزلة عندهم أن لله ليس لله أي قدرة، بل العبد هو الذي يضل نفسه وهو الذي يهدي نفسه. نفوا مدلول الآيات، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، نفوا ذلك كله والعياذ بالله. وقد عرفنا الرد عليهم بمثل هذه الآيات، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا أنعم عليه وهذا خذله، وإنعامه لهذا يعتبر فضلا، ويعتبر خذلانه لهذا عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: القدر قدرة الله، كلمة لها أهميتها، لها معنويتها، بمعنى أن من آمن بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير صدق بالقدر خيره وشره، يدخل في القدر تقدير الأشياء قبل أوقاتها، ويدخل فيه كتابتها قبل أن تخلق وتوجد، ويدخل فيه إرادة كل ما يحدث ومشيئته العامة، ويدخل فيه خلقها وإيجادها وتكوينها، وأنها لا تكون إلا بإرادة الله وبخلقه وبتقديره وتكوينه. هذه تسمى مراتب القدر الأربع. الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة الإرادة، الرابعة الخلق. فيؤمن العباد بهذه المراتب الأربع،
ومن كذب بشيء منها نقص إيمانه بالقدر. فأنكر ذلك، أنكر العلم، العلم الأزلي السابق، طوائف من الغلاة، أنكروا أن يكون الله يعلم الأشياء قبل أن تحدث، وهم الذين يقول فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. أي سلوهم: أتقرون بأن الله تعالى موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بذلك خصموا، وقيل لهم: ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل؟ فكله داخل في العلم، في أن الله بكل شيء عليم. فإذا علم ما قد مضى فلا يخفى عليه ما هو آتي وما هو مستقبل. وأما الخلق والتكوين فإنه يدخل في القدرة، يدخل في الإيمان بقدرة الله. فإذا كنا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، فلا بد أن يدخل في هذه القدرة كل ما في الكون، لا يخرج عن قدرة الله شيء من الوجود ومن الحركات التي تكون في هذا الكون، كلها كائنة بقدرة الله وبمشيئته وبخلقه وتكوينه، فلا يكون في الوجود ما لا يريد. ونعتقد أن ربنا سبحانه أعطى الإنسان قدرة على مزاولة أعماله، أن للعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، وقدرة الله غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم. فإذا أراد الله شيئا فلا بد أن يكون، وهذا معنى ما يقول فيه شيخ الإسلام في قصيدته التائية أو غيرها: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. وهذا أيضا معنى الحديث الذي فيه: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومع ذلك فإن للعباد قدرة تناسبهم، وبهذه القدرة أصبحوا مكلفين، وبها أصبحوا مأمورين ومنهيين. ولو سلبت عنهم هذه القدرة لسقطت عنهم التكاليف، ولهذا تسقط التكاليف عن العاجز وينفى عنه الحرج، فلا يكلف إلا ما يطيق. فمن فقد العقل لم يكن إلى إفهامه من سبيل فلا يكلف، ومن فقد البصر لم يكلف بالغزو وبالقتال، وكذا العاجزون ونحوهم. يقول تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني إذا تخلفوا عن الجهاد لأنهم لا يستطيعونه، فدل على أن غيرهم عليهم حرج لأن معهم استطاعة، وإن كانت تلك الاستطاعة مخلوقة لله وداخلة تحت قدرته. وبكل حال فالاستطاعة التي منحها الإنسان هي التي في إمكانه أن يزاول بها الأعمال، مع أنها داخلة في خلق الله تعالى، وأن الله سبحانه لا يكلفهم إلا ما في قدرتهم واستطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا أسقط الحج عن غير المستطيع، بل جعل فرضه على من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أسقط ما يعجز عنه الإنسان أو يشق عليه، فرخص للمسافر في أن يفطر لأن عليه مشقة، وكذلك المريض أن يفطر ويقضي لما في الصيام عليه من الصعوبة. وهكذا في سائر العبادات التي يعجز عنها العبد، فالقدرة والاستطاعة التي في ملكية الإنسان هي ما منحه الله وما أودع فيه وما قواه به، وإن كان ذلك كله داخلا في عموم قدرة الله سبحانه. قد مر بنا أن الاستطاعة التي نهيت هي ما لا يدخل في مقدور الإنسان، كما نفي بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلفها بغير ما أعطاها، لا تكلف نفس إلا وسعها وأشباه ذلك. ونقرأ الآن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح. وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم من يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين: حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم.
مناقشة مع بعض المبتدعه الذين يقولون إن القدرة على الفعل تسبق فعله وتسبق مزاولته ولا تصحبه حالة وجوده، فيقولون مثلا إن الإنسان الذي عنده مال وتمت قوته وقدرته على الإتيان بالحج، إذا تمت أصبح مكلفا ولا تكون القدرة حالة مزاولته للعمل، حالة سفره وحالة إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ورميه ونحو ذلك. يقولون لا تشترط القدرة ولا القوة في هذه الحالات، وما ذاك إلا أنها شرطت في أول الأمر وزالت الحاجة إليها بعد ذلك، فلا حاجة إلى وجودها وبقائها حالة مزاولة الفعل. ويقولون كذلك أيضا في سائر العبادات كصلاة الجماعة مثلا: إذا أمن على نفسه وكان معه قدرة وقوة وكان صحيح البدن ليس به مرض وليس بخائف، وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فإذا ابتدأ في الصلاة مثلا أو دخل المسجد أو أقيمت الصلاة فلو زالت القدرة فلم تضر، لا تشترط القدرة ولا وجودها حالة مزاولة الصلاة. هذا تقرير قولهم. ولا شك أن القدرة والقوة على الفعل لا بد من وجودها قبل الفعل وفي حالة وجود الفعل، فإن الإنسان مثلا مأمور بأن يصلي قائما، فلو صلى ركعتين من الظهر مثلا قائما ثم عجز رخص له أن يجلس ويتم جالسا، فدل على أن القدرة مشترطة حالة الفعل من أوله إلى آخره. ولو أن إنسانا تجهز للحج ولما قطع نصف الطريق مثلا عجز وقلت نفقته أو حصل له خوف أو مرض أو نحو ذلك لجاز له أن يرجع ويؤجل الحج لأن القدرة لم تبق معه بل حدث ما يضادها. وهكذا بقية الأعمال ما لكن قد يستثنى منها بعض الأعمال. إذا مثلا تم الحول على المال ووجبت فيه الزكاة تعلقت بذمة المالك فلو تلف المال لبقيت الزكاة في الذمة وذلك لأنه فرط حيث أخر إخراجها. وهناك من يقول إنها تسقط عنه بمعنى أنه لو حصد زرعه مثلا ولما حصده كله وجمعه وقبل أن يخرج زكاته احترق كله أو حملته الرياح وفرقته فالصحيح أنه لا يلزمه زكاة وذلك لأنها وجبت مواساة. ومن أين يواسي ما دام أن المال الذي وجبت فيه قد تلف؟ وهكذا مثلا لو تم حول نصاب الماشية السائمة ولما تم الحول ماتت كلها مثلا أو لم يبق منها إلا أقل من النصاب سقطت الزكاة عنها فإنه أصبح من غير أهل الزكاة. وكذلك الإنسان إذا صام نصف النهار أصبح وهو قادر عنده القوة وعنده الاستطاعة على إتمام صيام ذلك اليوم ولكن في أثناء النهار مرض أصابه مانع شديد منعه من الإتمام جاز له أن يفطر ويقضي ذلك اليوم لأنه أصبح من غير أهل الاستطاعة. فتبين بهذا أن الاستطاعة التي أمرنا بها فاتقوا الله ما استطعتم أن المراد بها الاستطاعة التي قبل الفعل والتي مع الفعل. فقبل الفعل يكون نشيطا قويا قادرا على أن يكمل الفعل ومع الفعل يحصل منه أنه قادر على إتمامه من أوله إلى آخره فإذا لم يكمله فهو معذور. فهذا توجيه قول أهل السنة ولا يلتفت إلى قول هؤلاء الذين يقولون إن القدرة تشترط قبل الفعل ولا حاجة إلى اشتراطها ولا إلى لزومها حالة مزاولة الفعل وما ذاك إلا أنهم متناقضون كما سمعنا.
وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع يخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل بل ينظر إلى لزوم إلى لوازم ذلك فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريدا. فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها إرادة المجازفة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراد، ولكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة.
هذه تعتبر أمثلة لما تقدم من أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما في وسعهم وما في إرادتهم وما تصل إليه قدرتهم وما لا مشقة عليهم فيه، وإن كانوا قد يستطيعون فعل بعض الأشياء التي أسقطت عنهم لكن مع مشقة تلحقهم، والمشقة تجلب التيسير. وقد نفى الله الحرج في هذه الشريعة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما ذكر أنه يجوز لهم استعمال التراب عند فقد الماء أو عند التكلف في استعماله لمرض ونحوه، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولما أباح لهم الفطر في رمضان للسفر وللمرض، قال بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن المسافر الذي يشق عليه الصيام ولكنه يستطيعه، وإذا صام انقطع عن العمل، انقطع عن خدمة نفسه، واحتاج إلى أن يخدمه رفقته، واحتاج إلى أن يظلل عليه ويرش بالماء لشدة جهده، هذا قد يقول إني أطيق. نقول إنما فاتك أشد وأعظم، حيث أنك أعوزت غيرك إلى أن يخدموك وإلى أن يقوموا عليك، وأنك عطلت مصالح نفسك واحتجت إلى من يخدمك. ولو كنت تستطيع أن تكمل يومك، كذلك المريض لو قال أنا أستطيع أن أصوم مع المرض، ولكن المرض يزداد مع هذا الصيام ويشتد ويتكلف صاحبه، إذا صام نقول إنه قد كلف نفسه، وإنه ولو كان يستطيع لكن عليه مشقة من هذا الصيام فله رخصة. ولو قال الفقير أنا أستدين وأحج وأصبر على الديون التي أتحملها في ذمتي، نقول إنك قد كلفت نفسك ما فيه مشقة، لأنك لست على يقين بأنك تقدر على وفاء هذه الديون التي تتحملها، أو أنك مثلا في سفرك قد تضيع أهلك وقد تعوزهم إلى أن يتكففوا الناس، لأنك أنت التي الذي تكسب لهم وتنفق عليهم من كسبك، فإذا سافرت عنهم أدى ذلك إلى أنهم يحتاجون ويسألون الناس، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون فيسقط عنك الحج في هذه الحالة إذا لم تجد ما تنفق ما ينفقه أهلك عليه، ما ينفقه أهلك على أنفسهم حتى ترجع. وهكذا أيضا مثل بما سمعنا من المصلي الذي أبيح له أن يصلي جالسا، ولكن يقول في استطاعتي أن أقوم أن أصلي قائما، ولو كان القيام يزيد في المرض ويؤخر البرء والشفاء، نقول لست بمكلف وأنت غير مستطيع، والذي يعجزه القيام يجزئه الجلوس ويكون أجره كأجر القائم سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولو كانت الاستطاعة قد تحصل ولكن مع نوع من المشقة، وبكل حال فالمشقة التي نفاها الله تعالى هي التي فيها صعوبة على العباد، فهذا من جملة ما لم يكلفوا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان على العباد شيء من الضيق ومن الحرج ومن الشدة فإن ذلك يجلب لهم الرخصة في أمورهم عامة وفي هذا الأمر خاصة.
قال الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان، الترمذي التدبير في أفعال العباد الخلق، التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردوا من المجوس، من حيث أن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضممت ما مع كل طائبة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل.
من هنا تكلم على أفعال العباد، فذكر الطحاوي أن أفعال الله أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، فلم يثبتوا للعباد فعلا وإنما أثبتوا لهم كسبا، يعني أنهم هم الذين زاولوها وهم الذين عملوها وإليهم تنسب. فالعبد يوصف بأنه الذي صلى وأنه الذي صام ولا يقال خلق الله فيك الصوم، ولا خلق الله فيك الصلاة، ولا خلق الله فيك القتل أو الشرك أو الزنا أو أكل الحرام، بل يقال أنت المصلي والصائم، وأنت الصادق أو الكاذب، وأنت المؤمن أو الكافر، وأنت البر أو الفاجر، وأنت العامل للصالحات أو العامل للسيئات، أنت المحسن أو أنت المسيء، أنت الذي صبرت أو جزعت، أنت الذي تشجعت أو جبنت، يوصف بهذه الأفعال. ولو كانت خلق الله، الله تعالى خالق كل شيء، وهو الذي أرادها وهو الذي أوجدها، ولو شاء ما آمن أحد ولو شاء لما كفر أحد، ولكنه تعالى أعطى العبد قدرة يزاول بها هذه الأعمال، فيصبح من أهل الأعمال تنسب إليه. هذا هو الذي تكلم عليه الطحاوي. الأشاعرة لا يثبتون العبد فعلا، وقولهم قريب من قول الجبرية، إلا أنهم يثبتون له كسبا، يثبتون للعبد كسبا ثم يضعفون ذلك الكسب ولا يجعلون له تأثيرا، فيصبح الكسب الذي أثبتوه ليس له حقيقة. وفي هذا يقول بعضهم مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، يعني أن هذه الثلاثة لا حقيقة لها أصلا. الكسب عند الأشعري لا حقيقة له، يقول يثبت الكسب ومع ذلك ينفي قدرة العبد، والحال عند الهاشمي بمعنى أنه لا يثبت للحال حقيقة، وطفرة النظام الذي هو أحد المعتزلة التي اعتقدها وذهب إليها لا حقيقة لها. والحاصل أن الشارح رحمه الله ذكر أن للناس في هذه الأفعال ثلاثة مذاهب: مذهب باطل وهو مذهب الجبرية، ويقابله مذهب أيضا باطل وهو مذهب نفاة القدرة، نفاة قدرة الله، ومذهب حق وهو إثبات قدرة الله وإثبات قدرة العبد التي تناسبه. فالأول الذي قال أهله إن العبد ليس له قدرة أصلا، هذا قول المجبرة أو الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وليس له أي اختيار، بل أفعاله وحركاته بمنزلة حركات المرتعش، وهو الذي ترتعد يداه مثلا ولا يقدر على إمساكهما، أو بمنزلة العروق النابضة التي تتحرك ولا يقدر على إمساكها، أو حركاته بمنزلة حركات الأشجار التي تحرك الرياح. وهؤلاء الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان، فهو أول من قال إن العباد ليس لهم قدرة، وليس لهم اختيار بل هم مجبورون على العباد. وهؤلاء يقولون إن الله إذا عذب الخلق فإنه ظالم لهم لأنه الذي خلق فيهم المعصية، كيف يخلق فيهم الذنب؟ كيف يخلق فيهم الشرك والقتل والزنا والحرام وما أشبه ذلك ثم يعاقبهم على ذلك؟ يعتبرون هذا ظلما من الله تعالى، مع أن الله قد نفى الظلم بقوله وما ربك بظلام للعبيد. يقول قائلهم فيما ذكره ابن القيم في بعض كتبه أبيات في هذا المعنى، منها قول بعضهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يقولون مثل العاصي الذي يجبر على المعصية مثل إنسان ألقي في البحر وقد أوثقت يداه وقيل له لا يبل الماء، هو لا يستطيع الحركة وهو مع ذلك ألقي في البحر. ويقول في ميميته وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الحق تحتج بالقضاء تحتج بالقدر ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. يقول إن هؤلاء متناقضون، فإنه إذا كان المراد للنفس فإن أحدهم يسدي ويلحم، يعني يأتي الأمور من طولها وعرضها ولا يتوقف على جهده على شيء محدد، بل يبذل كل ما في وسعه. وأما إذا قيل له إن الله أمرك بكذا ونهاك عن كذا فإنه يتقاعس ويتكاسل، وإذا وقع منه الذنب قال هذا مكتوب علي وهذا ليس لي فيه اختيار، فيحتج بالقدر ويحتج بالقضاء ويزعم أنه مجبور على ذلك. هذا فعل أو قول المجبرة الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله. تقدم واحد منهم لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مجلس وحوله تلامذته، فألقى عليه أبياتا يقول في أولها: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي. ويقول فيها: دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي حجتي. يحتج يقول إن مثلي مثل إنسان دعاني ثم سد الباب وأقفله دوني وضربني وقال لماذا لا تدخل، كيف أدخل وقد أوصد الأبواب؟ رد عليه شيخ الإسلام بأبيات مشهورة مكتوبة في مطبوعة، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. في أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر الجبل القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ما أروا به في البرية أو في الخليقة. واستمر في ذكر ما يتناقضون فيه، وذكر أنهم يتناقضون، وذلك أن أحدهم إذا لامه لائم على فعل فإنه يحتج بالقدر، ولكن لا يحتج بالقدر إذا كان المصلحة له، فهو إذا كانت المصلحة له في طلب معيشة وفي طلب رزق يبذل قصارى جهده، يقال له: لماذا لا تجلس في بيتك وتترك التكسب؟ لماذا لا تترك الأكل وتقول: إن كان الله أراد لي حياة فإني سأحيا ولو لم آكل؟ لماذا تلبس الثياب في الصيف تتقي الحر وفي الشتاء تتقي البرد؟ لماذا تتزوج تطلب الولد مثلا؟ لماذا تغرس تطلب الثمر مثلا؟ وهكذا. فأنت تفعل هذه الأفعال لطلب المعيشة، فكذلك نقول: لماذا لا تعمل أعمالا صالحة تؤهلك لدخول الجنة؟ لماذا لا تترك الأعمال التي تؤهل لدخول النار؟ إذن فأنت معك قدرة ومعك استطاعة على مزاولة الأعمال. ذكروا أن سارقا أتي به إلى عمر رضي الله عنه فقال: هذا شيء مقدر علي، هذا قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: سرقت بقدر الله ونقطع يدك بقدر الله. ولما توجه عمر إلى الشام وذكر له أن الشام قد وقع فيه الطاعون، عزم على أن يرجع بمن معه إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي الله تعالى قدر لنا أن نرجع، فهو كتب علينا هذا ولم يكتب علينا أن نقدم على هذا الوباء. هذه كلمة أمير المؤمنين: نفر من قدر الله إلى قدر الله. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون فرارك من الأسد. وبكل حال، هذه أقوال هؤلاء الطائفة ولهم حجج طويلة اختصرها الشارح. أما الطائفة الثانية الذين هم المعتزلة فبلا شك أن قولهم أشد بطلانا، ولعله يأتينا ما يبينه عندما يتكلم على أدلتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة الإيمان بالقدر، وقد ذكرنا قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله. وأراد بذلك الرد على القدرية الذين ينكرون قدرة الله على كل شيء، ويخرجون بعض الأفعال أو يخرجون كل الأفعال عن خلق الله تعالى. وقد أشبهوا بذلك المجوس، فالمجوس يجعلون الكون صادرا عن خالقين، والقدرية يجعلون مع الله من يخلق. وقد تقدم أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، واستدلوا بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فأدخلوا صفة الله التي هي علمه وكلامه في هذه الآية، وتناقضوا فأخرجوا أفعالهم عن عمومها
فاجعلوا أفعالهم خلقهم وليست خلق الله، فلم يعمموا ولم يعملوا بعموم الآية الله خالق كل شيء. ولا شك أن أفعال العباد أولى ما يدخل في عموم الآية أنها خلق الله تعالى، وأن العبادة نسبتها إليهم نسبة فعل ومباشرة. ولهذا يقال إن الله خالق كل شيء، بما في ذلك حركات العباد وأفعالهم. ومع ذلك فالله تعالى هو الذي مكنهم وأعطاهم قوة وقدرة، فهم يزاولون الأعمال بقدرتهم وبقوتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فقدرة الله غالبة غالبة على قدرتهم، وإرادته غالبة على إرادتهم. وبذلك أصبحت أفعالهم خلق الله تعالى، لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأفعالهم لأنهم هم الذين باشروها، فتنسب إليهم مباشرة وتنسب إلى الله خلقا وإيجادا. وبما أعطاهم الله من القوة والقدرة يثابون ويعاقبون. ولأجل ذلك نقول إن العباد فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق أفعالهم، وأن العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وأن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة. ولكن هذه القدرة والإرادة مسبوقة بقدرة الخالق تعالى وبإرادته، هذا هو قول أهل السنة. وقد عرفنا القولين المتطرفين، القولين اللذين هما طرفان في هذه المسألة. الطرف الأول هو قول المجبرة الذين سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم وجعلوهم مجبورين، ليست لهم أية قدرة ولا إرادة ولا همة ولا عمل ولا أثر في الأعمال، وجعلوا حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار التي تحرك الرياح، وأبطلوا حكم الله تعالى. فإذا سئلوا لماذا أرسل الرسل، لماذا يعذب الله الكفار، لماذا خص الله المؤمنين بأنهم أهل الثواب، لم يكن له جواب إلا أن ذلك محض المشيئة، محض الاختيار، محض الإرادة، ليس لأحد فيه تصرف. أكثر ما يرددون قول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقولون إنه قدر ذلك عليهم وخلقه فيهم ويعذبهم على فعله فيهم، ولكن لا يسأل عن ذلك. وأما الطرف الثاني الذي هم المعتزلة فأرادوا بذلك تنزيه الرب تعالى عن أن يعذبهم على أمر خلقه فيهم كما يقولون، فجعلوا أنفسهم التي تباشر تخلق الفعل، ولم يجعلوا لله أي قدرة، بل كثير منهم يقولون إن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء ولا أن يضل من يشاء، بل العباد يهدون أنفسهم أو يضلونها. فهؤلاء طرف هالك بعيد عن الصواب، وكلا الطرفين على طرفي نقيض. هدى الله تعالى أهل السنة وآمنوا بعموم قدرة الله، وآمنوا بأن له قدرة عامة غالبة على أفعال العباد، وآمنوا بأنه خلق أفعال العباد، وكتبوا في ذلك المؤلفات كما كتب البخاري في ذلك رسالته المشهورة خلق أفعال العباد، وبينوا أن قدرة العبد هي التي تناسبه والتي بها يثاب ويعاقب، وأنها مع ذلك مغلوبة بقدرة الله تعالى، وبذلك يصبح العبد يستحق الثواب والعقاب على ما يزاوله من الأعمال التي تنسب إليه لكونه باشر فعلها. ومع ذلك لا يخرج عن إرادة الله تعالى، والهداية بيد الله، هو الذي هدى هؤلاء وأضل هؤلاء، فأضل هؤلاء حكمة وعدلا، وهدى هؤلاء رحمة وفضلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونقرأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. وأما ترتيب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، ونحويا باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق. فدلت أفعال العباد على في عموم كل، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وأما فساد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهو يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق فذاته المقدسة، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول لأنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الرازي افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات الفعل وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة.
مناقشة لأدلة الفريقين المتطرفين، ويهمنا أن نعرف الجواب وأما شرح أدلتهم والتوسع فيها
وكيفية استدلالهم وتوجيهها، فلا حاجة بنا إلى التوسع فيه. وقد عرفنا أن كلا القولين، قول الجبرية وقول المعتزلة، في طرفي نقيض، وكلاهما لا يزال لهم بقية يقولون بمثل هذه الأقوال، ولا تزال أيضا مؤلفاتهم يعتنى بها وتنشر وتحقق وينفق عليها الأموال، مع أنها سبب في الضلال، في ضلال كثير من الناس، ويدعون أنهم بذلك يقوون حجتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه. إذا قالوا إن الله تعالى يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقالوا هذا دليل على أن الفعل ليس للإنسان وإنما هو لله، فالله هو الذي رمى، أجاب الشارح كما سمعنا بأن التقدير وما أصبت الهدف، ولكن الله هو الذي وفق لإصابته، فأنت الذي رميت والله هو الذي وفق للإصابة. تعرفون أن القصة حصلت في غزوة بدر، وحصلت أيضا في غزوة حنين، وذلك لما تواجه المشركون مع المسلمين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من حصباء ورمى بها في وجوه القوم. معلوم أن رميته لو كانت بمجرد قوته لا تذهب مثلا إلا نحو 20 مترا أو 30، ولكن هذه الرمية وصلت إلى جميعهم أو أكثرهم، بحيث دخلت في أعينهم تلك الحجارة، ودخلت في أفواههم وأنوفهم، وأعنت عليهم الطرق. حصيات قليلة في يده رمى بها وقال: شاهت الوجوه، الله تعالى هو الذي أوصلها وهو الذي وفق لإصابتها. فكيف يقال إن الإنسان ليست له في أفعال، بل الفعل حقا لله، ما دام أن الله أثبت الرمي بقوله: إذ رميت، أي حركت يدك بتلك الحجارة وقذفتها. فهذا دليل على أن الفعل أصله من الإنسان، والله تعالى هو الذي يسدده ويوصله، وهو الذي يدفع أو يحرك همة العبد إلى أن يفعل ذلك الفعل. كثيرا ما يكون المسلمون قلة، وإذا وجهوا سهامهم إلى المشركين أصابتهم ولو كانوا بعيدا، يسدد الله سهامهم فتصيب العدو، وأما سهام أعدائهم فإنها تخطئهم وتذهب يمينا أو يسارا أو فوق أو تحت ولا تصيبهم، يصرفها الله تعالى. إذن فمنهم من الغزاة الرمي، ومن الله التسديد والإصابة. فهذا معنى قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
هذا من أدلة الجبرية، ومن أدلتهم في أن العمل ليس سبباً في دخول الجنة الحديث الذي سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة برحمة منه وفضل. قالوا: هذا دليل على أن الأعمال ليس لها أثر، أن الأعمال ليست هي التي تسبب دخول الجنة، إذن فالأعمال ليست من الإنسان، الإنسان ليس له أي عمل وليس له عندهم حركة، بل هو مدفوع إلى هذه الحركة ومغلوب على أمره، لا يقدر أن يحرك باختياره أي حركة، لا إصبعا ولا رأسا ولا لسانا ولا يدا ولا قدما، بل هو متصرف فيه، تحركه إرادة الله كما تتحرك الشجرة بدون اختيارها. الجواب: الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا ولو كثرت لا تقاوم نعم الله، فنعم الله علينا كثيرة، ولو عملنا ما عملنا فإنها قليلة بالنسبة إلى ما يجب الله علينا. أعمالنا لو كثرت لم تكن سببا وحيدا في دخول الجنة. ورد حديث أنه يؤتى برجل قد عمل أعمالا صالحة أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي، بل بعملي، أليس هذه الأعمال التي عملتها تحصل لي الجنة والثواب؟ فيقول الله: حاسبوا عبدي على نعمي. يقول الله لنعمة البصر: خذي حقك، يعني من أعماله، ولنعمة السمع: خذي حقك، ولنعمة النطق، ولنعمة العقل، ولنعمة البطش، ولنعمة القوة، ولنعمة الرزق، ولنعمة الأمن، ولنعمة الصحة، وما أشبهها. وتبقى نعم كثيرة كنعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة الإعانة. فيقول: أدخل عبدي النار. فعند ذلك يقول: بل يا ربي برحمتك. فعرف بذلك أن العمل لا يستقل بدخول الجنة إلا إذا رحم الله العباد. وإذا قيل: قد وردت أدلة في ترتب الجزاء على الأعمال، وهي التي استدلت بها المعتزلة وجعلوا العمل هو السبب الوحيد في دخول الجنة، واستدلوا بمثل قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، جزاء بما عملوا، بما أسلفتم في الأيام الخالية ونحو ذلك. نقول: صحيح أن العمل سبب، ولكن رحمة الله مع ذلك السبب، فيدخل الجنة بسبب عمله، ولكن مع ذلك برحمة الله تعالى فهو أرحم الراحمين. وتذكرون الحديث الذي يقول فيه: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، كل جزء طباق ما بين السماء والأرض، أنزل منها جزءا واحدا في الأرض، وبذلك الجزء تتراحم الخليقة بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ضمه إلى تلك الأجزاء 100 جزء فيرحم بها عباده يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واسع رحمة الله لما رأى امرأة تضم ولدها إلى صدرها لما وجدته فترضعه قال: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على تخليصه. فقال: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها أو من هذه بولدها. فإذا رحمة الله للعباد أوسع لهم. ورد في حديث: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فعرفنا بذلك ضعف ما استدل به هؤلاء وهؤلاء. أما استدلال المعتزلة بقول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثلها قوله تعالى: والله خير الرازقين، يقولون هذا دليل على أن الخالقين كثير، ليس الخالق هو الله وحده، ولكن الله أحسنهم. فجعلوا العباد خالقين مع الله، وجعلوهم رازقين مع الله. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الله الخالق وحده، الله خالق كل شيء، فالخلق خلقه والأمر أمره. والآية وردت في سياق التكوين، وردت في سياق الإيجاد، فيقال إن الإنسان ليس هو الذي يخلق نفسه، وإن كان له سبب في إيجاد أولاده، له سبب في وجود الولد وهو النكاح والوطء والمباشرة، له سبب في ذلك ينسب إليه أنه هو الذي تسبب في خلق وتكوين هذا الولد. ولكن الله هو الذي أنشأه. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا المني الذي ينصب في الرحم ليس الإنسان هو الذي يكونه، بل قدرة الله. الله هو الذي قدر أنه يكون نطفة ثم يكون علقة ثم مضغة ثم ينشئ الله خلقا آخر إلى أن يخرج بشرا سويا. فإذا من الإنسان السبب هو النكاح والوطء ونحوه، ومن الله تعالى الخلق والتكوين والتطوير إلى أن يخرج سويا. فهذا معنى قوله أحسن الخالقين. وقد يراد بالخالقين الذين يكونون بعض المخلوقات في الدنيا أو يبدعون بعض الأشياء، وإن كانوا مخطئين بذلك. ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى:
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة، بمعنى أنهم جعلوا أنفسهم خالقين وهم المصورون الذين يضاهئون بحلق الله، فأثبت لهم إرادة وهمة في أنهم يضاهئون خلق الله ويخلقون كخلقه، ولكن لا يستطيعون أن يضاهئوا أن يشابهوا خلق الله تعالى. فالخلق الأصل من الله، هو الذي خلق الأرواح ولا يستطيعون أن يخلقوها، هو الذي يحيي الأموات ولا يستطيعون أن يحيوها، هو الذي ينفخ فيها الروح ولا يستطيعون ذلك، كما في الحديث أن من صور صورة كل ذا ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فعرفنا مثلا أن المعتزلة استدلوا بقوله أحسن الخالقين على أن الخالقين كثير، والجواب أن الخلق هو التكوين من الله تعالى، وأما الإنسان فمنه السبب أو أنه يراد به المضاهات. واستدل المعتزلة بترتيب الجزاء على الأعمال، يعني بقوله جزاء بما كنتم تعملون، وبقوله بما أسلفتم في الأيام الخالية، والجواب أن أعمالكم سبب وليست مستقلة، الأعمال من جملة الأسباب التي يثاب عليها العباد ويعاقبون. واستدلت الجبرية استدلت الجبرية بآيتين، الآية الأولى قوله الله خالق كل شيء، أو قوله والله خلقكم وما تعملون ونحوها، في إثبات أن الإنسان ليست له أية نسبة وليس له أية خلق، وكذلك بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم عرفنا كيف نرد عليهم، واستدلوا بالنسبة إلى الأعمال وأنها ليست سببا في دخول الجنة أو النجاة من النار أو دخول النار بالآية التي سمعنا، وبالحديث وهو قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فعرفنا بذلك أن أدلتهم لا تفيدهم شيئا، وأن ترتيب الجزاء على الأعمال من ترتيب الأسباب على المسببات.
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين.